التاسعة صباحا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. دعوات لحشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات الأرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. اشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب، والقوات اليمنية تواصل التقدم في جنوب غرب المدينة. والمشاركون في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا يؤكدون على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. دان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية إعلان وزارة العدل الأمريكية حجب عدد من المؤسسات الإعلامية العضو في الاتحاد، واعتبر الاتحاد هذا القرار دليلا على فعالية جهود أعضائه وتأثيرها في المواجهة القائمة، وعلى عجز أمريكا عن مقارعة الكلمة بالكلمة وضيق صدر ساستها بالصورة الحقيقية التي تنقلها هذه المواقع والقنوات، والتي أدت إلى تراجع الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وشدد الاتحاد على أن الشعوب تتزداد عزيمة وإصرارا لمواجهة التعدي الفاضح على حريتها، وستتم مواجهة هذا القرار غير العقلاني واللا أخلاقي وعودة هذه المواقع للفضاء الافتراضي بسرعة. وفي سلسلة ردود الفعل المتتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة، جاء التأكيد أن واشنطن تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي، وفي ذلك إثبات لقوة وتأثير الإعلام المقاوم على شعوب المنطقة وأحرار العالم. المزيد في التقرير التالي.
قرصنة أمريكية جديدة كعادتها في انتهاك الحريات وتحت مزاعم لرعاية حق التعبير، أقدمت الحكومة الأمريكية على إغلاق مواقع تتبع لمحور المقاومة، منها قنوات العالم وبريس تي في الإيرانية والمسيرة التابعة لحركة أنصار الله في اليمن.
هذه الخطوة الأمريكية تظهر الازدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات، كما تكشف عن زيف ادعاءات أمريكا وحلفائها حول الحرية والشفافية.
وشددت وكالات الأنباء الإيرانية على أن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة. ووصف المكتب الصحفي للبعثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة بنيويورك قيام أمريكا بحجب مواقع إيران بأنه محاولة لتقويض حرية التعبير.
الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. طبعا هذه ليست المرة الأولى، ولدينا الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الهجمات.
وقال نائب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية محمد الحمد في تصريح لقناة العالم أن هذا الفعل يعتبر مصادرة لحقوق النشر وسرقة لحقوق الآخرين، ويكشف عن زيف ادعاءات الولايات المتحدة بخصوص حرية التعبير.
كل هذا يندرج حقيقة في إطار التخبط في الإدارة الأمريكية، وكذلك كشف الزيف الأمريكي بخصوص حرية التعبير، بينما نحن نشاهد الآن مواقع وقنوات تابعة للإرهاب بشكل مباشر.
وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن هذه العربدة الأمريكية التي تهدف إلى تكميم الأفواه وتغييب الحقيقة عن الشارع العربي والدولي تثبت قوة وتأثير الإعلام المقاوم على شعوب المنطقة وأحرار العالم، وأن رسالة المقاومة تؤذي قوى الاستكبار العالمي. ونددت قناة المسيرة بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق.
هذا الإعلام المحكوم اليوم من من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أصبح له تأثير حتى في الوسط الأمريكي، أصبح له تأثير على مستوى قضايا المنطقة. هذا التأثير مزعج للولايات المتحدة الأمريكية، مزعج لإسرائيل.
بدورها دانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إقدام الحكومة الأمريكية على حظر موقع المسيرة نت، واعتبرت الحظر انتهاكا سافرا لحرية التعبير ويتنافى مع المواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة.
هذا ونددت العديد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية بالإجراء التعسفي للإدارة الأمريكية في حجب مواقع المقاومة، مؤكدين أن واشنطن تنتهك بهذا التصرف حرية التعبير وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي.
هذا الموقف الأمريكي ليس بجديد، بل هو استمرار لسياسات العدوان الأمريكي والإرهاب الأمريكي والهيمنة الأمريكية، ويدل أيضا على ضيق الأمريكيين بهذا الرأي وهذا الصوت وهذه الصورة.
تعتبر استمرار للسياسة الأمريكية للإدارة السابقة، وبالتالي بكل حالات هذه الخطوة الأمريكية تتنافى مع القوانين الإعلامية في العالم ومع حرية التعبير.
قنوات العالم اليوم أو بعض القنوات التي تعرضت لهذا الحجب هي قنوات كان لها التأثير الكبير في فرض رواية أخرى مغايرة للرواية العدو الإسرائيلي تحديدا، وهذا ما شاهدناه في معركة سيف القدس.
إذا كانت الولايات المتحدة بهذا الإجراء تريد أن تسكت العالم فإنها مخطئة، فعلت في ذلك في الماضي ولم تنجح، وهي اليوم تقدم على خطوة خاطئة وغير نافعة، لأن القضايا المحقة في العالم ستبقى وستنتصر.
فشلوا في كذبهم خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يريدون إيصال الحقيقة، أن تصل الحقيقة إلى شعوبهم وإلى العالم بشكل عام، فقاموا بهذه القرصنة التي يستنكرها كل العالم ويدينهم، لأنهم يدعون الحرية وأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.
نحن ندين هذا الإجراءات التعسفية التي مارستها الإدارة الأمريكية وبشكل رسمي ضد مواقع رأي تنشر أخبار رسمية وغير رسمية، المهم أنها تندرج كلها في إطار الرأي، وضمن العناوين التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية من الحرية والديمقراطية وتصدرها للعالم ثم يضيق بها الأفق لا تسمح بها في الداخل الأمريكي. إضافة إلى أنه عمل يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاجزة عن إنتاج أي وسائل للضغوطات فتستخدم مثل هذه المواضع، وهي إجراءات لا تعد في نهاية المطاف مؤثرة.
أكدت باريس ضرورة الانتهاء من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن. وقال وزير الدولة الفرنسي فرانك ريستر أن محادثات فيينا يجب أن تنتهي بسرعة لأن الوقت ينفد بحسب تعبيره. وأضاف ريستر سيتعين اتخاذ قرارات صعبة في الأيام أو الأسابيع المقبلة إذا لم تحرز المفاوضات تقدما. من جهته لم يستبعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن تكون الجولة القادمة من مفاوضات فيينا هي الأخيرة، وتتواصل منذ مطلع نيسان الماضي في العاصمة النمساوية المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 بهدف إعادة واشنطن للاتفاق النووي بعد انسحابها الأحادي الجانب منه. أطلق نشطاء في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس دعوات إلى حشد 100,000 مواطن من قرى ومدن الضفة كافة على جبل صبيح للمشاركة في فعاليات الأرباك الليلي مساء اليوم. وطالب النشطاء جماهير الضفة الغربية والداخل المحتل والمؤسسات الفلسطينية والعربية بنصرة أهل بيتا وإيصال الرسالة الأقوى للاحتلال والمستوطنين. ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي لثورة بلدة بيتا يمتد من ساعات المساء حتى ساعات متأخرة من الليل بهدف مواجهة المخطط الصهيوني الرامي لفصل مدينة القدس عن باقي مناطق الضفة وكذلك فصل شمال الضفة عن جنوبها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا وأصابت آخرين بالاختناق خلال اقتحامها حديقة الأطفال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفاد مصدر محلي بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل بهاء عرفات عويس وألقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي والأطفال في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. إلى ذلك أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف المطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس التي تبنت الإرباك الليلي على غرار بلدة بيتا بالضفة الغربية. اشتدت المعارك بين القوات اليمنية وقوات الرئيس الفار عبد رب منصور هادي على امتداد الجبهتين الغربية والشمالية الغربية المحيطتين بمدينة مأرب باليمن. وتأتي المعارك وسط تقدم لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في سلسلة الجبال البلق القبلي جنوب غرب المدينة لتجبر قوات هادي على العودة إلى مربع الدفاع المستميت عن خطوط الدفاع المحيطة بمركز محافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى أن قوات هادي خسرت أكثر من 30 قياديا منها من جراء المعارك التي استمرت 12 ساعة، وأيضا بفعل غارات طائرات تحالف العدوان، ما دفع تلك القوات إلى الانسحاب من أطراف جبل البلق. دعا المشاركون في مؤتمر برلين 2 إلى إجراء انتخابات رئاسية والبرلمانية على النحو المتفق عليه في مخرطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس. وشدد المشاركون على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير وإصلاح قطاع الأمن ووضعه تحت رقابة مدنية موحدة، كما طالبوا جميع الجهات الفاعلة بالامتناع عن الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم النزاع وتتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن. المزيد حول مؤتمر برلين شأن ليبيا تابعوا هذا التقرير.
نسخة ثانية من مؤتمر برلين تعقد لدعم ليبيا، والمميز فيها هو مشاركة كافة الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا إلى جانب الحكومة الانتقالية في المؤتمر المدعوم أمميا والرامي بشكل أساس للتأكيد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، إضافة إلى تعبيد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة أواخر العام الجاري. وزير خارجية الدولة الألمانية المستضيف للمؤتمر هايكو ماس أكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا ووجوب احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
اليوم نحن نريد مرة أخرى أن نظهر دعمنا للسيادة وللوحدة الوطنية في ليبيا، والرسالة التي يرسلها مؤتمر برلين الثاني هي أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن ينتهي، وكذلك يتم احترام حظر الأسلحة على ليبيا.
أما رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة فحذر من مخاطر تحدق بالوحدة الليبية وطالب بوقف التدخلات الأجنبية في البلاد، داعيا القوى الداخلية لتجاوز الخلافات وتجاوز المصالح الضيقة والعمل على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.
هناك مخاوف أمنية على العملية السياسية ترتكز على السيطرة المسلحة المباشرة للمرتزقة في بعض المناطق وتواجد قوى عسكرية لها أبعاد سياسية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب هو الآخر بإنهاء كل التدخلات الأجنبية وسحب جميع الأطراف للقوات التابعة لها من ليبيا، وحث الليبيين والأجانب على الاتفاق على خطة شاملة بجدول زمني واضح ينهي وجود المرتزقة داخل ليبيا. وقبيل الاجتماع أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم بلاده للاجتماع وخططه وطالب بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا. وفي حال الاتفاق على آلية خروج المرتزقة من البلاد سيتوجب العمل على إيجاد قاعدة دستورية قانونية تنظم العملية الانتخابية، وإلا فإن الباب سيكون مشرعا للطعن بالنتائج، ما قد يؤدي لأن تبقى البلاد عالقة في دوامة العنف المتواصل منذ أكثر من عقد.
ومع ختام هذه النشرة ذكرت العناوين الرئيسية. دعوات لحشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. اشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب، والقوات اليمنية تواصل التقدم بجنوب غرب المدينة، والمشاركون في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا يؤكدون على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحايانا القلبية نبعثها إليكم، وأجمل الأماني تقبلوها منا في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
عايزان الأطائب، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يعتبر الوحدة في الحوزات العلمية مبدأ مهما وأساسيا في نجاح الحوزة، ويرى أن المرجعية هي رمز هذه الوحدة، ولذلك فقد كان يعارض أي سعي باتجاه طرح المرجعية، لأنه كان من شأنه أن يؤدي إلى الاختلاف والتشتت في الحوزات العلمية، فكان يتجنب الخوض في هذه القضايا المثيرة للجدل. وقد كان عدم مشاركة الإمام في تشييع جنازة المرحوم البروجردي وعدم إقامة مجلس الفاتحة له في هذا الاتجاه، ينقل حجة الإسلام علي أكبر مسعودي في هذا الصدد قائلا:
حينما توفي آية الله البروجردي حزن الإمام كثيرا، ولكنه لم يشارك في تشييع جنازته وحسب، بل إنه لم يقم له مجلسا للفاتحة أيضا. وقد سأله بعض من السادة والتلاميذ عن ذلك، كما أصروا في ذات الوقت على الإمام أن يقيم مجلسا للفاتحة، ولكنه اكتفى بالإجابة بعبارة واحدة، هي: أنا أعتقد أن مجيئي ومشاركتي في تشييع الجنازة ومجلس الفاتحة قد يؤدي إلى التشتت في صفوف الطلبة، وقد يلح علي البعض في ذلك، ولكنني لا أريد حتى هذا القدر من التشتت، وعلى السادة أن يكونوا هم أيضا في صف واحد. فقال أحد الفضلاء للإمام: ربما يستنبط البعض من عدم مشاركتكم في تشييع الجنازة وعدم إقامة مجلس الفاتحة على روحه أنكم تعارضون السيد البروجردي. فقال الإمام: أقسم بجدي إنني لا أعرف حتى اليوم شخصا يحب آية الله البروجردي كما أحبه، ولكنني لا أشارك خشية أن يحدث اختلاف ولو بنسبة ضئيلة.
نعم أعزائنا الكرام، من أجل أن لا تظهر شبهة الاختلاف مع آية الله البروجردي في أذهان العامة وخاصة الطلاب، ولا ينقض الغرض بهذا العمل، أي أن لا يؤدي هذا الموضوع نفسه إلى موضع للنزاع والاختلاف بين الطلبة والحوزة العلمية، وافق على أثر إصرار الأصدقاء وبعد مرور مدة من الزمن، بحيث لا تحدث مجالس الفاتحة شبهة طرح المرجعية في الأذهان أن يقيم مجلس الفاتحة على آية الله البروجردي. ينقل حجة الإسلام السيد محمد حسن مرتضى اللانجرودي في هذا المجال قائلا:
لقد انتظر الإمام في إقامة مجلس الفاتحة على آية الله البروجردي حتى أقام كل كبار العلماء مجالسهم، حتى الأشخاص من الدرجة الثانية والثالثة، ثم أقام بعد ذلك المجلس بعد حوالي 17 أو 18 يوما من وفاة آية الله البروجردي.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأحبة، كما أن امتناع الإمام عن إقامة مجالس الفاتحة كان بهدف الحيلولة دون حدوث التشتت في الحوزة والطلاب، فإن الإمام وعندما أتوا له بالدليل أن عدم إقامة مجلس الفاتحة هذا قد يؤدي هو نفسه إلى التفرق، بادر إلى إقامة هذا المجلس. ويوضح حجة الإسلام مسعودي خميني كيفية إقناع الإمام رحمه الله بإقامة مثل هذه المراسيم بقوله:
قال البعض من السادة للإمام: هناك احتمال أن يظن الناس أنكم لا تعارضون إقامة مجالس العزاء والفاتحة على آية الله البروجردي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التشتت والاختلاف. فأجاب الإمام: الآن وقد أصبح من الممكن أن يستنبط مثل هذا الاستنباط ويقال ذلك، فلا مانع. وبذلك فقد اجتمع الطلاب والفضلاء وأقاموا مجلس الفاتحة من طرف الإمام بمناسبة وفاة آية الله البروجردي.
أحبائنا الأفاضل، وقد انزعج الإمام إلى حد كبير حتى في مجلس الفاتحة الذي أقامه على روح المرحوم البروجردي، لأنه قد ذكر اسمه في المراسيم، واعترض على المتكلم ينقل آية الله رضواني في هذا المجال قائلا:
عندما كان الإمام صاحب العزاء دخل المجلس وأعلن مسؤول الإعلان عن الفواتح وصول الإمام، وقال إن هذا المجلس أقيم من جانب آية الله العظمى الخميني، وحينما بلغ صوت هذا الشخص مسامع الإمام أحضره واعترض عليه قائلا: ليس لك الحق في أن تذكر اسمي حتى العصر حيث ينفض هذا المجلس.
أيها الإخوة والأخوات، لم يسع الإمام الخميني رحمة الله عليه بعد ارتحال آية الله البروجردي إلى أن يكون مرجعا كما كان في سائر فترات حياته السابقة، رغم ترحيب الحوزة العلمية والناس، وكان يعارض ذلك بشدة أمام اقتراحات وإجراءات أصدقائه في الوقت الذي كان فيه تحرير فتاوى سماحته قدس سره قد اكتمل حول جميع أبواب كتاب العروة الوثقى قبل 5 سنوات من ارتحال آية الله البروجردي، وكذلك اكتملت خلال السنوات المذكورة حاشية سماحته على كتاب وسيلة النجاة كرسالة عملية.
لقد تعرف كثير من الناس على أعلمية وأرجحية الإمام الخميني قدس سره بدليل عظمته وما كان يتميز به في حقل العلم، الفضيلة والتقوى، وقلدوه واتبعوا فتاواه وأوامره. كذلك فإن كثيرا من العلماء والخبراء الذين اطلعوا بشكل كامل في تلك الأيام على المكانة العلمية المميزة للإمام الخميني قدس سره عبروا عن آرائهم بأعلميته، وأبلغوا الناس بذلك عن طريق البيانات، الخطب والحوارات، حيث صرحوا بنظرهم الفصل حول مرجعية الإمام قدس سره.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات على حسن مرافقتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج روح الله سيرة ومسيرة.
وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، كونوا بالانتظار وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا يا سيدي حق
من درر كلام الإمام جعفر الصادق قوله عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. نتناول فيه اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون، تابعونا. أعزائي المستمعين، يتضمن القانون الدولي الإنساني مبادئ وقواعد أساسية تحكم اختيار الأسلحة وتحظر استعمال أسلحة معينة أو تقيدها. وتطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور ريادي في التعريف بالقانون الذي ينظم استعمال أسلحة معينة وتطويره. جاءت نصوص القانون الدولي الإنساني منذ البداية لتضع حدا للمعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة، ولهذه الغاية يحدد القانون الدولي الإنساني كلا من سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة. ونصت المعاهدات الأولى في هذا المضمار على حظر استعمال المقذوفات المتفجرة التي يقل وزنها عن 400 جرام عام 1868، والرصاصات التي تتفلطح ماء تخترق جسم الإنسان عام 1899. وفي 1925 اعتمدت الحكومات بروتوكول جنيف الذي يحظر استعمال الغازات السامة ووسائل الحرب الجرثومية، وتم تعديل هذه المعاهدة باعتماد اتفاقية الأسلحة البيولوجية عام 1972 واتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 1993 اللتين جاءتا لتعزيز بروتوكول عام 1925 من خلال توسيع نطاق الحظر إلى حظر تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها والمطالبة بتدميرها. وتنظم نصوص الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة لعام 1980 استخدام عدد من الأسلحة التقليدية، فهي تحظر استعمال الذخائر ذات الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بواسطة الأشعة السينية وأسلحة الليزر المسببة للعمى، كما أنها تقيد استعمال الأسلحة الحارقة والألغام والإشراك وغيرها من النبائط. وكانت الاتفاقية أيضا المعاهدة الأولى التي وضعت إطارا لمواجهة المخاطر الناجمة عن الذخائر غير المتفجرة والمتروكة في مرحلة ما بعد النزاعات. وتم حظر الألغام المضادة للأفراد بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لعام 1997. وكان الانضمام أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم إلى هذه الاتفاقية وقع إيجابي في مجال تدمير المخزونات وإزالة الألغام وتخفيض عدد الإصابات ومساعدة الضحايا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أعزائي المستمعين في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. نعم أعزائي الكرام، ونظرا لتطور الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة النووية والفسفورية والعنقودية، لذلك صدرت قرارات دولية تمنع بشكل مطلق استخدام مثل هذه الأسلحة. قد خطت خطوة كبيرة نحو إنهاء الموت والجراح والمعاناة التي تتسبب فيها تلك الأسلحة. ويسهم الانتشار غير المراقب للأسلحة في زيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويقوض جهود تقديم المساعدات إلى الضحايا، بيد أن الدول المستكبرة لم تلتزم بمثل هذه المعاهدات والقوانين والمقررات الدولية، حيث مارست أمريكا أقصى الانتهاكات واستخدمت حتى القنابل النووية وغيرها من الأسلحة المدمرة والفتاكة، فيما يقوم الكيان الصهيوني بمثل هذه الجرائم والأعمال دون رادع أو وازع. وبالتالي فإن الدول المستضعفة والمحتلة والمدافعة عن حقوقها تتعرض إلى تطبيق هذه القوانين عليها، بينما الدول المجرمة والمنتهكة يتم غض الطرف عنها وتنجو بأفعالها التي يندى لها جبين الإنسانية إنها المفارقة الكارثية والخطيرة في آن واحد. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الأسلحة المحرمة وانتهاك القانون. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا رب
بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي يا حياة هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا الله
بنعيم المتفضل.
مولاي مولاي،
مولاي يا زدني ما حييت
هداية،
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
يا
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
أعزنا المستمعين، تحية طيبة لكم أينما كنتم. مستمعين الأفاضل، تعد زيارة المشاهد المشرفة من أهم الوسائل الشرعية للتقرب إلى الله جل جلاله، كما أكدت الأحاديث الشريفة. ولكي تحقق هذه الوسيلة ثوارها المباركة، ينبغي معرفة آدابها والالتزام بها.
وهذا هو ما تهدف له الإضاءة المعرفية التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين من كتاب جامع السعادات للفقيه العارف والعالم التقي الزاهد الشيخ محمد مهدي النراقي، من أعلام العلماء الربانيين في القرن الهجري 12.
أحبتنا الكرام، تناول المولى النراقي التنبيه لآداب الزيارة من خلال عرض نموذج تطبيقي هو زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رضوان الله تعالى عليه:
إذا قربت من المدينة المنورة ووقع بصرك على حيطانها، تذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجعل إليها هجرته، وأنها البلدة التي فيها شرع فرائض ربه وسننه وجاهد عدوه وأظهر بها دينه، ولم يزل قاطنا بها إلى أن توفاه الله وجعل تربته فيها. ثم مثل في نفسك أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تردداتك فيها، وتذكر أنه ما من موضع قدم تطأه إلا وهو موضع قدمه العزيز، فلا تضع قدمك عليه إلا على سكينة ووجل، وكن متذكرا لمشيه وتخطيه في سككها، وتصور سكينته ووقاره وخشوعه وتواضعه لعظمة ربه وما استودع الله في قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره، حتى قرنه بذكر نفسه وأنزل عليه كلامه العزيز وأهبط عليه الروح الأمين وسائر ملائكته المقربين، وأحبط عمل من هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوته. ثم تذكر ما من الله به على الذين أدركوا صحبته وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه، وأعظم تأسفك على ما فاتك من صحبته، وتضرع إلى الله ألا تفوتك صحبته في الآخرة، ولتعظم رجاؤك في ذلك بعد أن رزقك الله الإيمان وأشخصك من أرضك لأجل زيارته محبة له وتشوقا إليه.
مستمعينا الكرام، ويستمر العبد الصالح الفقيه الشيخ النراقي بحديثه عن آداب زيارة المشهد النبوي بقوله رحمه الله:
ثم إذا دخلت مسجده صلى الله عليه وآله، فتذكر أن أول موضع أقيمت فيه فرائض الله تلك العرصة، وأنها تضمنت أفضل خلق الله حيا وميتا، فارجو الله غاية الرجاء أن يرحمك بدخولك إياه خاشعا معظما، وما أجدر ذلك المكان بأن يستدعي الخشوع من قلب كل مؤمن. ثم إذا أتيته للزيارة فينبغي أن تقف بين يديه خاضعا خاشعا خائفا، وتزوره ميتا كما تزوره حيا، ولا تقرب من قبره إلا كما تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا، إذ لا فرق بين ميته وحيه، ولو وجدت التفرقة في قلبك لما كنت مؤمنا، ولتعلم أنه عالم بحضورك وقيامك وزيارتك، وأنه يبلغه سلامك وصلواتك، فمثل صورته الكريمة في خيالك جالسا على سرير العظمة بحذائك، وأحضر عظيم رتبته في قلبك. وقد ورد أن الله تعالى وكل بقبره ملكا يبلغه سلام من سلم عليه من أمته، وهذا في حق من لم يحضر قبره، فكيف بمن فارق الأهل والوطن وقطع البوادي شوقا إلى لقائه، واكتفى وقنع بمشاهدة مشهده المنور، إذ فاتته مشاهدة طلعته البهية وغرته الكريمة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي مرة صليت عليه عشرا. فهذا جزاؤه عليه في الصلاة عليه بلسانه، فكيف بالحضور لزيارته ببدنه؟ وإذا فرغت من زيارته فأت المنبر وامسحه بيدك، وخذ برمانتيه وامسح بهما وجهك وعينيك، وتضرع إلى الله وابتهل إليه واسأل حاجتك، وتوهم صعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، ومثل في قلبك طلعته البهية قائما على المنبر وقد أحدق به المسلمون من المهاجرين والأنصار، وهو يحمد الله بأفصح الكلمات واللغات ويحث الناس على طاعة الله، واسأل الله ألا يفرق في القيامة بينه وبينك، وأن يجعلك في جواره ويعطيك منزلا في قرب داره.
بقي أن نشير مستمعينا الكرام أن بعض هذه الآداب تصدق على زيارة النبي الأكرم وآله عليهم السلام من بعيد أيضا، خاصة ما يرتبط بالتمثل القلبي لمن نزوره منهم عليهم السلام.
نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لبرنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، دمتم بألف خير.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الإسلام المحمدي الأصيل.
مستمعين الأفاضل، الإسلام المحمدي الأصيل مفتاح المفردة الرئيسة لدى سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف لبيان وتوضيح أهداف وتطلعات الثورة الإسلامية في إيران. إن سماحة الإمام ومن خلال إثارة هذا المصطلح وتوضيح خصائصه وأطره كان بصدد التعريف بسمات وخصائص الإسلام الحقيقي، الإسلام النموذجي، وبكلمة واحدة الإسلام المحمدي، في محاولة للحد من الانحرافات التي تقدم للعالم باسم الإسلام والمسلمين.
ومن أبرز محاور وسمات الإسلام الأصيل كما وردت في أقوال وتصريحات سماحة الإمام رحمة الله عليه، أولاً الإسلام الأصيل، الإسلام المدافع عن المحرومين والمستضعفين والمناهض للمرفهين ودعاة الراحة والدعاء. يقول سماحة الإمام رحمة الله عليه:
سوف يدلي الشعب الإيراني شجاع وبدقة تامة بصوته للمرشحين المتمسكين بالإسلام والأوفياء للشعب الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه شعبهم وتجرعوا مرارة الفقر.
ثانياً، محاربة الاستكبار والدفاع عن العقيدة من الأركان المهمة للإسلام الأصيل، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رحمة الله عليه:
على مسؤولي النظام الإيراني الثوري أن يعلموا بأن عدة من الذين لا يعرفون الله وبدافع القضاء على الثورة تسعى إلى اتهام كل من يعمل من أجل الفقراء والمحرومين ويمضي في طريق الإسلام والثورة بالشيوعية والالتقاطية على الفور.
ثالثا، الإسلام المحمدي ناهض الإسلام الأمريكي ويتعارض معه ولن يلتقيا. يقول سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه:
إن الاستكبار العالمي الشرقي والغربي، ونظرا لبقائه عاجزا عن المواجهة المباشرة مع العالم الإسلامي، لجأ اليوم إلى أسلوب الاغتيالات وتصفية الشخصيات الدينية والسياسية من جهة، وإلى إشاعة ونشر ثقافة الإسلام الأمريكي من جهة أخرى.
رابعا، خطر التحجر والتظاهر بالقداسة لتضعيف الإسلام الأصيل خطر حقيقي. يقول سماحة الإمام رحمة الله عليه:
لابد لنا من السعي جميعا لسيادة روح الوحدة والطهارة في محيط عملنا كي يتسنى لنا إركاع القوى العظمى. يجب أن نعمل على التمييز بين زهد وقداسة الإسلام المحمدي وإبعاده عن صدأ المتظاهرين بالقداسة والمتحجرين من أتباع الإسلام الأمريكي وفضحهم إلى الجماهير المستضعفة. فإذا استطعنا إقامة نظام على الأسس الواقعية لي لا شرقية ولا غربية، والتعريف بالإسلام المنزه من الرياء والخداع والخديعة، تكون الثورة قد حققت أهدافها.
خامساً، هدف الثورة رفع لواء الإسلام الأصيل وانتصار الصالحين. يقول سماحة الإمام الخميني رحمة الله عليه بهذا الشأن:
إن الشعب الإيراني البطل سيحافظ إن شاء الله على حماسه وغضبه الثوري المقدس، ولا يتوانى عن إضرام النار الحارقة للظلم ضد أمريكا الناهبة للعالم وأذنابهم، حتى ترفرف بعون الله العظيم راية الإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم.
سادسا، ضرورة التحلي بالحيطة والحذر في مقابل العدو وتشكيل خلايا المقاومة في العالم الإسلامي. يقول سماحة الإمام رضوان الله تعالى عليه:
إنني أقول مرة أخرى لأبناء الشعب الإيراني العظيم ولكافة المسؤولين بأنه لمن السذاجة حقا أن نتصور بأن نهبة العالم لا سيما أمريكا والاتحاد السوفيتي كفوا أيديهم عنا وعن الإسلام العزيز. يجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن كيد الأعداء، فالحقد والعداء للإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم يموج في كيان وطباع أمريكا والاتحاد السوفيتي، لابد من التسلح بسلاح الصبر والإيمان الفولاذي لتحطيم أمواج الأعاصير والفتن والتصدي لسيل الآفات.
سابعا، الغرب والشرق يناهضان الإسلام الأصيل في جبهة متحدة، يقول سماحة الإمام رحمة الله عليه:
إن عالم الاستكبار لا سيما الغرب قد أدرك اليوم تنامي خطر الإسلام المحمدي صلى الله عليه وآله وسلم على مصالحه غير المشروعة. إن الغرب والشرق يدركان اليوم جيدا بأن القوة الوحيدة التي بإمكانها أن تتصدى لهما وتخرجهما من الساحة هي الإسلام، وقد تلقى هؤلاء خلال السنوات العشر الماضية من عمر الثورة الإسلامية الإيرانية ضربات قاسية من الإسلام، وقد عقدوا العزم للقضاء على الإسلام بأية وسيلة ممكنة في إيران موطن الإسلام المحمدي الأصيل، فإن تيسر لهم فبالقوة العسكرية، وإلا فمن خلال نشر ثقافتهم المبتذلة وجعل الشعب غريبا عن الإسلام وعن ثقافته القومية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد
قدر فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا
شعلة الإسلام نورا للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نورا للحزان